الشريط الثاني من شرح كتاب الفتوى الحموية.
فهذا القاطع الذي يسمونه القاطع العقلي ويريدون أن يرجعوا النصوص إليه وأن لا تفهم النصوص إلا بعد عرضها على تلك العقليات، نقول العقليات ثلاثة فيها خلافة جيدة ظاهرة، فهل يمكن أن يحيل السارع إلى عقولكم؟ هل يمكن أن يعدل السلف عن ما دلت عليه النصوص نصا او ظاهرا ولا يتكلم في اي مساله من دلائل العقول فيحجب ذلك ويكتمون؟ هل يمكن ان يكتموا الحق ولا يبينوه لمن بعدهم؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يكتم الحق ولا يبين ذلك لمن بعده، لا تنسى ان هذا من امثل الجهاد، يبين تفضل، فكل واحد له عقل خاص ينظر به. فإذا الإحالة إلى العقل إحالة إلى شيء غير واضح، ومن قواعد المتكلمين المعروفة الإعمال بالعقل الآن، فيستفاد من ذلك في إبطال نظريتهم هذه وهي تحكيم العقل على النصوص لأن العقل ليس بشيء واضح محدود متفق عليه، فأي عقل هذا؟ ولو كان الأمر كذلك كما قال شيخ الإسلام هنا فإن الله جل وعلا يكون حال ما عند العقل ولا يحتاج الناس إلى بعثة الرسل لتبين لهم صفات الله جل وعلا وما له جل وعلا وصفات العلى. هذا استطراد لبيان طريقة السلف وأنها تفصيل وإثبات وليس فيها نفي ولا تأويل ولا تفويض، وأن طريقة الخلف عقليات مختلفة متضاربة، وأن السلف لم يختلفوا في ذلك، وأن أولاد السلف أكثر خلاف وأبيض خلاف. فهذا الكلام الذي قالوه أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن باطل، لأن ما يوصف بالعلم والحكمة يجب أن يكون متفقا غير مختلف غير متباين، فإذا كان متضاربا فكيف يكون علما وحكمة وهم يختلفون حكمة لهم إلى أقوال؟ بل حتى في المذهب الواحد تجد أنهم اختلفوا في تفسير بعض الألفاظ إلى مدى مستفى 7-8 كما عند الأشاعرة في المسائل وعند المعتزلة في المسائل، إما من دليل الكلام أو من تفسير الكلام. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه قائمة منه، وغلاته لما عليه لزوما لا محيل عنه، مضمونه أن كتاب الله لا يهتدى فيه في معرفة الله، وأن الرسول معزول عن التعليم والإرسال بالسنة من أرسله، وأن النازع عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول.
هذا غير واضح مجهول، لذلك على تعطيله يقول الكتاب والسنة غير واضح مجهول فلا يرجع إليه ما في هذا المكان. هذا والعياذ بالله
بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ بكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
هل في التحاكم وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة ليس خاصا في الخصومات العملية بين الناس بل حتى في الخصومات العلمية يجب الرد إلى الكتاب والسنة؟ فهؤلاء الذين تنازعوا في العلميات في مسائل الصفات والإيمان والقدر والأسماء وغير ذلك هؤلاء اختلفوا فيها ولم يردوها إلى الكتاب والسنة بل قالوا إن الكتاب والسنة لا يهدي بهذه المسائل بل الذي يهدي هو العقل، فصار ذلك اتخاذا للطاغوت تجاوزوا به حده. والطاغوت يكون في أشياء منها طاغوت المتكلمين هذا الذي ردوا به الكتاب والسنة وتحاكموا إليه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. تحاكموا إلى العقل، تحاكموا إلى الفلسفة، تحاكموا إلى أقوال اليونان، تحاكموا إلى أقوال الجهم، إلى أقوال كبرائهم، وتركوا ما يدل عليه الكتاب والسنة. وهذه هي حقيقة قول المتكلمين، فإن المتكلمين تركوا تحكيم الكتاب والسنة في مسائل النزاع في الصفات وأخذوا بتحكيم آرائهم وأقوال كبرائهم وهو من تحكيم الطاغوت. ويمنع من تكفيرهم عدم الجزم بأنهم أرادوا على التحكم، قد يكونون تحاكموا من غير إرادة له ورغبة وما بشبهة فيه. فقوله جل وعلا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الإرادة هنا مقصودة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فمن أراد واختار التحاكم إلى الطاغوت لا لشبهة قامت عنده فإنه كافر. ولهذا أهل العلم ما كفروا عامة المتكلمين، وإنما ربما كفروا أفرادا منهم الذين تبين لهم الحق وتركوه وتحاكموا إلى الطاغوت رغبة منهم في ذلك وإرادة منهم في أقوال الفلاسفة واليونان. والعياذ بالله بعضهم يضيق إذا جاءت النصوص مما في مصنفات بعض المعتزلة وأشباه، إذا جاء النص راق حتى أن في صدره حرجا منه حتى إني سمعت كلمة لبعض المعتزلة أو من ينحون منهج المعتزلة في هذا الوقت نتكلم عن بعض مسائل الصفات، لما جاء الكلام العقلي قرر مذهبه، ولكن لما جاءت الأدلة من النصوص تلحظ منه وهو يتكلم أن في صدره حرج في راجعة. فهذا من أعظم الخلاف، يتلو النص في صدره عدم راحة له، يود أنه لو لم يكن هذا بلاء عظيم.
هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقول إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
زعمهم يقولون نريد أن نوفق بين الدلائل العقلية والنقلية، هذا عمل المتكلمين. الفلاسفة الإسلاميين يقولون نرجع النصوص إلى العقل، فالعقل عندهم أساس منطق فلسفة وما دلت عليه التجربة والنظر والتأمل، هذا أساس والنص يرجع إليه، إن وافقه أخذ به وإن لم يوافقه حمل على محمل يناسب المقام. ففرق بين المتكلمين والفلاسفة. فالذين يوفقون بين الدلائل النقلية والعقلية هؤلاء هم المتكلمين. الذين يوفقون مثل ما ألف الرشد كتابه فصل المقال ما بين الشريعة والحكمة من الحكمة. قد ذكرت لكم في أحد هذه المجالس أن طلب الحكمة الذي كان عند اليونان يعني طلب معرفة الصواب في الأشياء ثم الأشياء المنظورة أو غير المنظورة هذا يكون في العلم أو العمل. العلم في العقليات دخل إلى المسلمين فمن رد هذه العقليات السلف ومن قال نقبل ذلك ونجعله أساسا وإذا وافقتهم النصوص أخذنا بها وإذا خالفتهم النصوص تركنا النص لأنه يكون تكون دلالته غير واضحة وهؤلاء الفلاسفة. وطائفة تقول أو الوحدة الفلاسفة وطائفة تقول لا نأخذ بالنص ونأخذ بالدليل العقلي ونوفق بينه. فجمعوا بين علوم اليونان وعلوم الشريعة في خليط وعجينة جديدة سميت علم الكلام. هذا من جهة العلم والعلم. ومن جهة العمل صار عندنا شرائح دخلت إشراقات اليونان وآراء فلسفية في إصلاح النفس ومما أثر في الأمة منها القول بالإشراق والخير ونحو ذلك الذي جاء عند الصوفية في القرن أواخر القرن الثالث والرابع وما بعد. المقصود من العلم المهم أن تعرف كيف دخل الإنحراف على المسلم كيف دخل. ما تفهم الأقوال في العقيدة ولا التفصيلات حتى تعرف تطور ذلك بالسنين. القرن الأول كان كذا القرن الثاني كان كذا تدرج ذلك تفهم كل قول ما نشأه ولما نشأ الخلاف فيه والأقوال المتضاربة فيما سببها. أما إذا أخذت الأقوال أقوال الأئمة أو أقوال المخالفين دون معرفة تسلسل القول وكيف نشأ سيكون عندك ضعف في إدراك المراد من كلامهم والرد عليهم إلى آخره. فمن العلم المهم أن تعلم كيف دخل الانحراف على المسلمين في كافة المجالات في الاعتقاد في العمل في التصميم إلى آخره.
فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه
ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا لا مرد عند التنازع، لأننا نعلم باستمرار أن ما يقوله هؤلاء المتفلسفون إنه الحق الذي يجب اعتقاده، لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحلف أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، فجعله له سميا
كفوا
ولم يكن له كفوا أحد
كفوا مضمون كفوا
ولم يكن له كفوا أحد فجعله له سميا. وبالإصرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على الأرض ولا فوق السماوات ونحو ذلك قوله فتعلم له سميا لقد أبعد النجاة، وهو إما ملغز وإما مدلل أو مدلل لم يخاطبهم بإنسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس إلى رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا.
هذا الكلام واضح من حيث دلالته على إبطال ما تكلم به المتكلمون وزعموه دلائل ويقينيات من نقض النصوص بالعقليات. التنبيه هنا على قوله ولازم هذه المقالة، هل يكثر عند أهل العلم أن يذكروا اللوازم التي تلزم على الأقوال الباطلة، وذاك من جهة البرهان، لأن من البرهان على إبطال المقالة أو على فسادها أو على ضعفها أن يلزم منها لوازم باطلة، فإذا كان القول يلزم عليه لوازم باطلة فإن القول باطل، وليس هذا من شيخ الإسلام ولا من أهل العلم بإلزام للقائل بلازم مذهبي، لأن التحقيق أن لازم المذهب ليس بمذهب حتى يصرح صاحبه بمذهبه، لكن لازم المذهب يدل على بطلان المذهب إذا كان ذلك اللازم باطلا، فهذا يستفاد منه في المناظرات وفي إبطال أقوال أهل الضلال خاصة في العقائد، يستفاد من أكبر فائدة. فنجد مثلا هنا يقول لازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس تجاه رسالة خير لهم في أصل دينه، معلوم أن المتكلمين لا يقولون أن ترك الناس تجاه رسالة خير لهم في أصل دينهم، لكن هذا لازم على تلك المقالة، ولما كان هذا اللازم يشترك فيه يعني في بطلانه المتكلمون يشترك في إبطاله المتكلمون وأهل السنة، دل على فساد تلك المقالة. فهذا تنبيه على طريقة من طرق الاحتجاج على إبطال أقوال الخصوم.
كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقد ما دلت عليه، ولكن اعتقد الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقد كذا وكذا، فإنه الحق وما خالف ظاهرة فلا تعتقدوا ظاهره أو انظروا فيها كما وافق قياس عقولكم تعتقدوه، وما لا تترقبوا فيه أو انظروه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته ستشترك على 73 فرقة فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه أنه قال في سبب الفرقة النادية منكم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ هلا قال من تمسك بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو بظاهر القرآن بباب الاعتقاد فهو ضال. وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدث المتكلمون منكم من بعد القرون الثلاثة في هذه المقالة. وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، ثم أصل هذه المقالة في مقالة تعطيل الاجتهاد، إنما هو مأخوذ عن تلاميذ اليهود والمشركين وضلال الصابئين. فإن من حذر عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض حقيقة، وأن معنى الهوى بمعنى السولة ونحو ذلك.
قاعدة
فإن من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة، وأن معنى السوى بمعنى السولة ونحو ذلك هو الجهل بن الجوهر، فأخذها عن الجهل فعنه الجهل بن صفوان، وأظهرها بنسبة مقالة الجاهلية الجعد. أخذ مقالته عن أبان السبحان، وأخذ أبان عن طالوت الأعصم، وأخذ طالوت الأعصم اليهود الساحل الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد في الجرهم هذا من قيم أهل حراج، وكان فيه خرق كثير من أصواب أهل والملاذين بقايا أهل سنة المهود والسنعانيين الذين منق بعض المتأخرين بالسنعانيين، والنمرود هو ملك الصابئة السنعانيين
يقصد بحضرات محمد بعض المتأخرين.
أولئك الطابعون الذين كانوا بالذات كانوا كفارا مسلمين، وكانوا يعبدون الكواكب ويدعون لها العيادين. ومذهب الكفار من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما، وهم الذين بعث إليهم إبراهيم والخليل صلى الله عليه وسلم. فيكون الجعد قد أخذ عن الطابئة الفلاسفة، وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون العلوم ما سوى الحسيات.
ثم ليه بضم السين ثم ليه
لما ناظر السمنية جعلوا فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهن ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين، والفلاسفة الضالون هم إما من الصابئين وإما من المشركين.
هذه الكلمة من شيخ الإسلام مهمة، هنا فيه سحر رحمه الله تعالى. لأن فيها بيان أصل الضلال في هذا الباب، وأن زعم من زعم أن طريقة المتكلمين هذه أعلم وأحكم أنها باطلة، أنها باطلة، لأن هذا القول قول فيه الإجهاد في السلف الصالح كما مر معنا. ومن المعلوم أنه لم يأتي شيء في النصوص ولا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يرشد الناس إلى أن لا يأخذوا بظواهر النصوص، بل قد قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله، كما رواه مسلم في الصحيح، رواه غيره في قوله كتاب الله وسنة ولن ينفرق حتى يرد علي الحوض. قد قال بعض العلماء انه من اليقين القطعي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما تلا القران وذكر النصوص التي فيه الغيبيات من الصفات وغيرها، كذلك لما ذكر حديث الصفات على الناس لم يرد انه اتبعها بشيء يصرفها عن ظاهره، بل اوردها وترك فهم المعنى للناس، وهذا يدل على ان المعنى الذي اشتملت عليه تلك النصوص هو ظاهر اللفظ، لانه ان كان المعنى غير الظاهر معنى اخر محول فيجب على النبي عليه الصلاه والسلام ان يبينه حتى لا يعتقدوا في الله العقيده الباطله. فلما لم يتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بشيء يصرفه عن ظاهره دلنا على أن الظاهر مراد. ثم نقول إن هذه المقالة وهي مقالة التأويل إنما هي مأخوذة عن الجعد بن برهة، وأخذها عنه الجهل بن صفوان. الجهل بن صفوان كما ذكر في آخر الكلام وهو كلام مهم، الجاهل جهل بن صفوان كان فقيها عند علم الفقه صح الشيء، ووقع له اجتهاد في مناظرة هذه الطائفة من الطبائعيين الذين يقولون بتنافس الأرواح، وهي طائفة الصومالية، طائفة من طوائف خراسان والهند، ناظرهم في وجود الله جل وعلا فحيروه حتى قالوا عنه انه تحير فبقي 40 يوما لا يصلي من شده الحيض، وهذا لاجل انه صاب في مناظره اولئك دون علم واسع بما يجب وينبغي في مناظره امثال هؤلاء، فقاده ذات الى انه يثبت وجود الله جل وعلا له، فلم يجد دليلا يثبت فيه وجود الله جل وعلا الا ما سمي فيما بعد بطريقه حلول او حدوث الاعراض في الاجسام او طريقه الجوهر الفرد. هذه طريقه لها تفاصيل، لكن المقصود انها طريقه مخالفه بما جاء في القرآن والسنة من إثبات وجود الله جل وعلا، ولما تقتضي الضرورة الفطرية في الإنسان أنه جاء لا من فعل نفسه ولا من فعل والديه، وقد رتبت فيه هذه الآلات ترتيبا عجيبا، وحال عند كل ذي عقل أن يكون الزمن أو أن تكون الطبيعة أوجدتها على هذا النحو السريع العجيب. سلكت تلك الطريقة التي هي طريقة حلول الأعراض في الأجسام، وقال إن العرض لا يقوم بنفسه، العرض مثل اللون، ألوان، ومثل الطبائع الأربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبس، ومثل الارتفاع والانخفاض والحركة ونحو ذلك، هذه أعراض تكون بالجسم. فلما كان كذلك قال إن هذه الأعراض بالجسم الجامد تحل فيه تحدث فيه، والجسم الجامد هذا لا يمكن أن يكون أحدث تلك الأعراض، بل إنما أحدث فيه. كذلك هذا الجسم الجامد إذا جزأناه إلى أجزاء صغيرة 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 ينتهي إلى ما سموه بالجوهر الفرد، وهذا الجوهر الفرد يعني الخلية الواحدة أو الجزيء الواحد، هذا فيه عرض أيضا من تلك الأعراض التي ذكرت. ومعلوم أن هذا الجزيء الواحد لا يمكن أن يحدث ذلك العرض لنفسه، لا يحدث الارتفاع لنفسه ولا البرودة ولا الحرارة ولا الرطوبة إلى آخره، فعلم أنه محدث فيه. وإذا كان محدث فيه فلا بد له من محدث، وإذا كان كذلك فخرج هذا الجزيء الصغير أو خرج هذا الجسم الذي حلت فيه الأعراض عن حكم الطبيعة، لأنه لا يمكن لهذا الجزيء وهو الطبيعة أن يؤثر تلك التأثيرات. المقصود أنهم سلموا له بأن الأجسام لا بد لها من محدث. قالوا من هذا المحدث؟ قال هذا هو رب، هو الله جل وعلا. فلما سلموا له بذلك فرح، ثم قالوا له إنا ربك. فلما أراد أن يصفه بما جاء في القرآن من الصفات تحير أكثر، لأنه وجد أنه إذا وصف الله جل وعلا بما جاء في القرآن فإنه سيعود على دليله الذي ذكر بالإبطال، لأنه إذا وصف الله جل وعلا بأنه رحيم أنه ذو رحمة، فالرحمة عرف ليست مثل يرى إنما هي عرف، فمعنى ذلك أن هذا العرب حل في جسمه، هذا يطغي على برهانه الذي أتى به بالإبطال، لأنه يعود قل من الذي أحدث الرحمة في ربك يا جهل، نظر في صفات الحركة في المجيء والإتيان نحو ذلك، نظر في الاستواء وهو استواء على الأرض والعلو ونحو ذلك، فتحير. فلما لم يجد برهانا على وجود الله جل وعلا إلا ذلك البرهان قال إن هذا البرهان خطأ، فلا بد أن كل ما عاد على هذا البرهان القطعي بالإضعاف أو بالإبطال أن يؤول. فأول نصوص الصفات جميعا، وهذا الذي تبعه عليه المعتزلة والكلابية والشاعرة إلى آخر، هذا مقصود شيخ الإسلام فيما ذكر في هذه الجملة، وهي جملة لها تفاصيل كثيرة معروفة سعيدها حتى تفهمها.
هذا البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب كلاب الدام مع ألقى في قلوب أجسامه، لما كانت الجملة الثالثة
نجمع آية قبل خمسة أو أربعة.
كذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن ثلاثة الفارابيين تمام فلسفته، وأخذ عنده أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره مما ناظر السمينية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجهلون من العلوم إلى سوى الفكريات. هذه أساليب الجهل ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالون، هم إما من الصابئين أو إما من المشركين. ثم لما عرفت كتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الطلاب ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أجسامهم. ولما كانت في حدود المئة الثالثة ذكرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب كثرة مريات المريض المريض وطبقته، كلام الأئمة وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابن يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والزبير بن عياض وبشر الهادي وغيرهم. في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم في أيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها مفكر في الثورة في كتاب التأويلات ذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه التخطيط. ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الكسائي وعبد الجبار بن عبد الحمداني وأبي الحسين الرقي وأبي الوفاء بن عقيد بن عقيد بن عقيد وأبي حامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بكر المريسي في كتابه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا ولهم كلام حسن في أشياء. وإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات ابن المريسي. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن الداري أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيف فيما افترى على الله التوحيد. حكى فيه هذه التأويلات في أعيانها حديث المجوسي بكلام يقتضي أن المجوسية أقعدوا بها وأعلموا في المنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليه في جهته. ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلامه إذا طالعه العاقل الفقيه علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة في طريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريضية أكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الثاني في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية تبين الهدى لمن يريد الله هدايته. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا الكلام ظاهر لدينا الصيام والصلاة والجهمية هم الذين أسسوا الجهم بن صفوان هو الذي أسس تحسين العقول على النصوص وأن النص لا يؤخذ بظاهره حتى يعرض على العقل. ولهذا كل من حكم العقل على النص يقال له جهم. فالمعتزلة السلف يقولون عنهم أنهم جهمية مثل المريض في هذا اعتبار المعتزلة وهو من الجهمية. كذلك الكلابية يطلق عليه طائفة من أئمة السلف من جهمية. كذلك الأشاعرة قال عنهم جهمية باعتبار أنهم شاركوا جهما في الأصل الذي به رد دلالة النصوص على إثبات الصفات وهو مشاركتهم له في تحسين العقل على النص. فإذا نسبة طوائف من فرق الضلال إلى جهم إنما هي من جهة التبعية له في الأصل الذي أصله. وإن كانوا لا يقولون بكل ما يقول جهم فليست النسبة مقتضية للمماثلة في كل شيء والمساواة بل إذا وافق بالأصول فهو مثله. وإن زعم أنه لا يقول بقوله التأويلات التي ذكرت في كتب الأشاعرة مثل صورة كتاب التأويلات الحديث هو مطبوع ومثل كتاب الرازي تأكيد التخطيط الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب الكبير سماه نحو التأكيد وكغيرهم من المعتزلة والماتريدية بما أولوا به النصوص، هؤلاء إنما تبعوا أوائل المعتزلة والجهمية في تأويل النصوص، تبعوا بشرا المريسي وأمثاله، بل إن بشرا المريسي أبعد وأعرض بدلالات المعقول والمعقول مثل ما ذكر من هؤلاء، لأنه لا يؤول، يعني لم يخض في تأويل كل اختفاء، وإنما خاض في تأويل ما يعظم عنده الشبهة بتأويله. وأما هؤلاء المتأخرون فإنهم خاضوا في تأويل كل اختفاء التي لا يثبتونها في جراءة وعدم مراعاة حتى لعقول الناس. ومن أعظم ذلك دخولهم في تأويل العلو وتأويل الاستواء ونحو ذلك من الاقتباس. فالمقصود أن الطريقة متتابعة، وأن طريقة هؤلاء إنما هي تبع لطريقة بشر المريسي، وبشر المريسي وأتباعه أجمع الأمة في وقته، يعني الفرقة النادية أجمع السلف في وقته الأئمة ومن تبعهم على أنهم كلاب، وكفرهم فوائد كثيرة من أهل العلم، وهذا ظاهر قوي. فالأخذ بمقالته أخذ بالضلال الذي أجمع على تضليل من قال به السلف الصالح رضوان الله عليه ورحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يهديكم العمل الصالح، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يجعل هذا العلم نورا للقلوب وبصيرة لما نأتي ونذر. ما ذكره هنا تعداد الكتب التي توجد أقوال السلف في الاعتقاد، وسمعت منها كتبا كثيرة سيأتي كثير من النقول عنها، كذلك نقل عنها وعن غيرها ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع البيوت الإسلامية على غدو المعطله والجهميه، وينقل عنها اهل العلم نصوص السلف في العقيده والصفات والايمان والقدر وغير ذلك. هذه الكتب التي ينقل عنها يكتفى فيها بشهره الكتاب ونقل العلماء عنه، ولا يشترط فيها أن يثبت الكتاب نسخا، وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي في النقل عنه، يعني في أن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يفتقر ذلك إلى صحة جزء الكتاب من المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما سمعنا من الكتب شيئا من البحث بنسبة الكتاب إلى مؤلفه، مثل كتاب الحيدة الكلاني فإن هناك بحثا معه. ولا يشترط فيها نسخ الكتاب من مصنفه، وذلك لأن الكتاب إذا نقل عنه أهل العلم واعتمدوه فإن هذا يكفي في النقل عنه، يعني في أن يعتمد وينقل عنه لأن العلماء نقلوا عنه، ولا يفتقر ذلك إلى صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكتاب من الأقوال، وذلك لأن في بعض ما سمعنا من الكتب شيئا من البحث بنسبة الكتاب إلى مؤلفه، مثل كتاب الحيدة الكلاني فإن هناك بحثا معروفا في نسبته إلى مؤلفه، وهكذا أيضا غيره. المقصود أن هذه الكتب اعتمدها المتقدمون من أهل العلم ونقلوا عنها، وكلام السلف من حيث الأصول وأيضا أفراد العقيدة موجود في هذه الكتب، من حرص على كلام السلف وجد في هذه الكتب. المسألة الثانية مما يتعلق به هذا المقام أن كتب المتقدمين من السلف ليست في سهولة الأخذ منها ومنهجية تصور مسائل العقيدة منها كالكتب التي صنفت متأخرة لأئمة السنة كلمعة الاعتقاد والواسطية الحموية هذه التجميلية وأشبه ذلك، وذلك لأن تلك الكتب تعتمد على نقل أقوال السلف. كلام السلف كواحد لقواعد العقائد وليس يفهم على أن كل قول منه أصل وقاعدة في بابه. كلام السلف يفهم بعضه مع بعض، سواء كان ذلك كلام الصحابة أو كلام التابعين أو كلام تبع التابعين أو كلام الأئمة، وذلك لأنه يوجد في كلامهم متشابه لا بد من إرجاع بعضه إلى بعض حتى يحكم القول في مسائل الاعتقاد. نعم أكثر كلامهم واضح، لكن طالب العلم إذا لم يكن عنده تقعيد جيد في العقيدة فإنه إذا نظر في كلام الأولين قد يشتبه عليه ولا يدرك المراد منه، وذلك لأن فهمه يحتاج إلى جمع أقواله ومعرفة اصطلاحاتهم، بل ومعرفة ما يجري في ذلك الزمن من ردود وأقوال. فمن الكلام المنقول عن السلف ما لا يفهم إلا بفهم بساط الحال الذي كان يعيش عليه ذلك الكلام، وهذا كثير في فهم كلام أهل الفتوى في كل زمن. ذكر أيضا فيما سمعت كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، والبيهقي معدود في الطبقة الأولى من طبقات الأشاعرة، والطبقة الأولى هي أقرب طبقات الأشاعرة لأهل الحديث. فالبيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات خلط في أبواب الصفات ولم يجري فيها على طريقة أئمة السنة المتقدمين، فقسم الصفات إلى صفات ذات وصفات فعل. فما كان من صفات الذات وجاء نصه في القرآن يأخذ له الأبواب لإثباته، وما كان من صفات الفعل في بعضها فإنه يتأوله ويعقد الباب لذكر ما جاء فيه. يقول مثلا باب ما جاء في الضحك، باب ما جاء في الإتيان، باب ما جاء في الهروة. وذكر شيخ الإسلام له لا لأجل أنه من كتب أئمة السنة، ولكن لأجل أن أقوال السلف موجودة فيه، فهو كتاب ينقل فيه البيهقي بالأسانيد عن المتقدمين، فتؤخذ منه أقوال السلف في مسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات. الأصل في الترضي أنه للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وغير الصحابة يجوز أن يترضى عنهم، لكن بشرط أن لا يكون ذلك شعارا، بمعنى أن لا يلتزم مع ذكر من هم دون الصحابة دائما الترضي، مثل الصلاة، فيجوز أن يصلى على غير الأنبياء، لكن لا يكون ذلك دائما على جهة الشعار. صلى الله على أبي بكر كما قال بعض الصحابة، فهذا جائز على جهة المرة والمرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه قوم بصدقاته صلى عليه، فأتاه ابن أبي أوفى بصدقة قومه قال اللهم صل على ابن أبي أوفى أو على آل أبي أوفى. وأوسع من الصلاة الترضي، فإنه يسوق الترضي، لكن لا يجعل ذلك في كفية الترضي على الصحابة، يعني يقع مرة مرتين ثلاث ونحو ذلك، ولا يلتزم مع إمام من الأئمة. هذا الكلام قواعد كلها تحتاج إلى تفصيل، لكن تأخذون تفصيلها من مظانها. نبه هنا إلى أن التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل، هذه العبارة جمعت من أقوال متناثرة في السلف في فهم مذهب السلف بعامة. التحريف صرف اللفظ عن معنى إلى معنى آخر لا يحتمله الفهم، قد يكون بزيادة أو نقصان أو ذلك، مثل تفسير استوى استولى، هذا تحريف لا تدل عليه اللغة ولا يحتمله اللفظ، مثل تفسير الإتيان بإتيان الأمر، هذا تحريف أيضا لأنه لا دليل يدل على ذلك. كذلك التعطيل، التعطيل هو الإخلاء، يعني إخلاء الرب جل وعلا عن الصفة. فحقيقة قول النفاة أنهم عطلوا الله عن صفاته، يعني أخلوه جل وعلا من أن يكون موصوفا بصفة. والتكييف أن تجعل الصفة على كيفية من الكيفيات، يكيف الصفات فيقول مثلا كيفية استواء الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيفية سمع الله جل وعلا هو كذا وكذا، كيف يسمع يقول كذا وكذا يجيب. هذا الطريقة لبعض الضالين في القديم يكيفونه، وهذا منفي لأن الله جل وعلا إثبات الصفات له إثبات وجود لا إثبات كيفية. والأخير التمثيل، التمثيل هذا نفي لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التمثيل قد يكون، التمثيل هو إثبات المثل أو المثلية، قد تكون في صفة من الصفات، وقد يكون إثبات المثل في أكثر من صفة أو في الذات والصفات، وهو خلاف التشبيه. فتمثيل أن يقال يده كيد كيد الإنسان، سواؤه كسواء هذا، يقول هذا مثل هذا، هذا أيضا مثل لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتفاصيل هذه الجملة في تعريف هذه الألفاظ الأربعة تجدونها في ما سبق ذكره في شرح الواسطية أو في الكتب المعروفة كذا. قال بعدها كلمة مهمة وهي قوله إنما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيه، يفهم من حيث يفهم مقصود المتكلم بكلامه. هذه كلمة دقيقة، وذلك أن مقصود المتكلم بكلامه تارة يكون من جهة أفراد الكلام وتارة يكون من جهة التركيب. مثلا يقول هذا كتابي، تفهم معنى الكتاب هو الذي في ذهنك منه. يقول مررت بفلان، تفهم معنى المرور حيث هو كلمة وفلان تتصور. فهذا استعمال للألفاظ وفهم المعنى العام مبني على فهم هذه الألفاظ، هذا يسمى المعنى الإفرادي للكلام، يعني يفهم الكلام بفهم أفراده، هذا نوع. والثاني وهو مهم في هذا الباب أن المتكلم يفهم كلامه في تركيب الكلام في سياق الكلام، هذا هو الذي يسمى عند الأصوليين الدلالة الحملية للكلام، هذا في غاية الأهمية للناظر في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. لأن من ادعوا التأويل وأن السلف أولوا في باب الأسماء والصفات احتجوا ببعض كلامهم في هذا الأمر، وهم إنما أرادوا دلالة التركيب. ومعلوم أن الكلام إذا دل بتركيبه فإنه لا يكون نفيا لما دلت عليه أفراده. مثال ذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. ظاهر الإفراد للكلام ألم تر إلى ربك أن الرؤية تكون لله، يعني يرى الله جل وعلا، يرى الرب جل وعلا، ألم تر إلى ربك. لكن لما قال كيف مد الظل علمنا بدلالة التركيب، وهو ما يفهم به مقصود المتكلم من كلامه أنه أراد قدرة الله جل وعلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. كذلك قوله جل وعلا: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيانهم من القواعد، هل هذه من آيات الصفات فيها الاتيان؟ لا، ولم يحملها السلف على ذلك، وليست من آيات صفة الاتيان، لأن المقصود بالاتيان إذا أثبت صفة اتيان الذات وليس اتيان الصفات. هنا أتى الله بنيانهم من القواعد، نقول ليس هذا دليلا على صفة الاتيان، لأن التركيب، تركيب الكلام يدل على أن المراد اتيان الصفة، بقوله أتى الله بنيانهم من القواعد. ومعلوم أن المتقرر جل وعلا ليس كمثله شيء، أن الله جل وعلا لا يأتي بذاته للبنيان من قواعده، فهو جل وعلا أجل من ذلك مستوى على عرشه سبحانه. وإنما المقصود إتيان صفاته اللائقة بهذا الموضع، وهي قدرته وفضله وقوته وعقابه ونكاله بالكافرين. لذلك قال: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. أيضا من أمثلته ونذكر نطيل فيها لأجل أهمية ذلك، قوله جل وعلا في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا فسر السلف الوجه بالقبلة، لأن الوجه من حيث اللفظ يطلق على الجهة ويطلق على الصفة، وجه بمعنى وجهة، والوجه وجه الله بمعنى الصفة التي هي الوجه المعروف. هنا ما حمل على الصفة مع أنها إضافة، وجه الله إضافة الصفة إلى متصف، وذاك لدلالة السياق، دلالة التركيب. وهذا ظاهر لقوله: ولله المشرق والمغرب، سياق الآيات في القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يعني القبلة. ولهذا خرجت هذه الآية من أن تكون من آيات الصفات. كذلك قوله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يوم يكشف عن ساق، هذه هي الآية الوحيدة التي اختلف السلف هل هي من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات. بعضهم قال هي من آيات الصفات، وبعضهم فسرها بما يخرجها عن كونها من آيات الصفات. لما؟ لتنازع هذا الموضع بين أن يقصد الفرد فتكون من آيات الصفات، أو أن يكون المقصود التركيب فتكون من غير آيات الصفات. يعني هل يفهم الكلام بفهم كلمة ساق، أو نفهمه مع سباقه ولحاقه؟ فمن فهمه مع سباقه ولحاقه قال: العرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة. هذا استعمال تركيبي استعمله العرب للدلالة على الهول والشدة. فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا. فتسجد فتكون من غير آيات الصفات، يعني نفهم الكلام بفهم كلمة ساق أو نفهمه مع سباقه ولحاقه. فمن فهمه مع سباقه ولحاقه قال العرب تقول كشفت الحرب عن ساق إذا كشفت عن هول وشدة. هذا استعمال تركيبي تستعمله العرب للدلالة على الهول والشدة. فلهذا قال ابن عباس وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن هول وشدة. وآخرون كأبي سعيد وغيره يوم يكشف عن ساق يعني عن ساق الرحمن جل وعلا لما جاء في الحديث من الدلالة على ذلك. المقصود هذا بحث مهم وطويل وله فروعه، تضبطه بأن ظاهر الكلام قد يكون من جهة اللفظ وقد يكون من جهة التركيب، لأن الذي يفهم به مقصود المتكلم من جهة ظاهر كلامه، لأننا لا نعلم بواطن الكلام لكن نفهم ظاهر الكلام. هذا مقصود المتكلم نفهمه من جهة ظاهر الكلام، وهذا الظاهر قد يكون من جهة الأفراد وقد يكون من جهة التركيب. هذا ينقسم الظاهر إلى ظاهر إفرادي وظاهر تركيب. هذا البحث أطال عليه شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه، وهو معروف من جهة أصول الفقه في الركن الثالث من علم الأصول، وهو دلالة أو الألفاظ أو الاستدلال. يعني يلزم من كون الشيء حادثا أن يكون قبل ذلك معدوما. هذا مقصود إلزام الحدوث، حدوث الشيء يستلزم سبق حدوثه في العدم. كما يمثلون هنا الكاف هذه كاف التقعيد، يعني ما بعدها قاعدة. ذكرت لكم أنه عند الفقهاء والعلماء تأتي الكاف تارة للتنظير التمثيل، تارة تأتي الكاف للتقعيد، يعني أن يكون ما قبلها فرع من فروع ما بعدها. فهنا قال لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. تمثيل الذات بذات خلقه هذا شيء مجمع عليه، انه لا تمثل الذات بذات الخلق، وانما الخلاف بين الصفاتية في مسألة الصفات. فانهم كذلك لا يمثلون الصفات بالصفات الخلقية خلافا للمجسد، فهم لا يمثلون الصفة بالصفة لأنهم لا يمثلون الذات أصلا شيئا من الذوات. فكما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. وهذه قاعدة أيضا جاءت في التدمرية تبعا لما ذكره الخطابي في كتاب حال من الإيمان أو نحو ذلك. ذكر قاعدة السلف في هذا أن القول في الصفات القول في الذات يبتدع فيه حلوة وينهج فيه على من والد. لم يفهم هو جوهر ما يقوم بنفسه والعرض ما لا يقوم إلا بغيره. قل لقوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. هذا الكلام لشيخ الإسلام تقرير لأصل متفق عليه، وبهذا الأصل يرد على طوائف الضالة. ذلك هو قول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فالذين أولوا، الذين عطلوا الله جل وعلا عن صفاته إما جميعا كالجهمية، وإما بعض الصفات كالصفاتية المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحو هؤلاء وقعوا في التمثيل أولا ثم وقعوا في التعطيل ثانيا، لأنه لا يمكن أن يعطل الله جل وعلا عن صفة من صفاته إلا بسبب أن الذي عطل جاء في قلبه التمثيل، ثم لأجل ما قام في قلبه من المعنى الباطل عطل. فمثلا إذا أتى لقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقع في قلبه أن اليدين في هذه الآية مثل يدي المخلوق، فلما وقع في قلبه هذا المعنى الذي هو التمثيل قال: اليدان هنا بمعنى القدرة. أو بمعنى النعمة. وسبب هذا التأويل أنه وقع في قلبه أن النص فيه التمثيل، فنفى هذا التمثيل الذي قام في قلبه أو وقع في قلبه من دلالة النص. ونقول هذا من شر ما يكون لهذا المعطل، شر المعطل شر من الممثل، لأن الممثل مثل أولا، المجسم جسم، لكن الممثل، لكن المعطل مثل في قلبه ثم سعى لنفي هذا التمثيل الذي قام في قلبه وحمل عليه النص أو ظن أن النص يمكن أن يدل عليه، فسعى لتأويله أو لدلالة المجاز عليه أو نحو ذلك. لهذا قال هنا كل معطل لا بد أن يجمع بين التمثيل والتعطيل، لأنه ما عطل إلا وقد مثل في قلبه أولا، فنفى ما قام في قلبه من المثلية التي نفاها الله جل وعلا في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. تعلموا الكلمة المشهورة عن السلف: الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا فردا صمدا سبحانه وتعالى.
وكل من هؤلاء
مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالإضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وأن وإن كان في النصوص من تفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا الواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر
ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الجملة التي سمعنا من كلام المصنف رحمه الله فيها تأصيل فساد تأويل الآيات والأحاديث التي في الغيبيات بالعقل، والعقل قد حكمه المبتدعة من الجهمية فالمعتزلة فمن بعدهم إلى يومنا هذا حكموا العقل في رد النصوص. ولهذا وصف العقلانيين يشمل كل من رد النصوص بحجج أو بتأويلات عقلية، والواجب على عباد الله أن يسلموا في الأمور الغيبية بما دلت عليه النصوص، لأن الله جل وعلا أعلم بخلقه سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. وقال جل وعلا: قل صدق الله. وقال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. وقال: ومن أصدق من الله قيلا. فالله جل وعلا خبره صدق وحق، ويؤخذ على ما دل عليه في ظاهره. والذين أولوا الآيات والأحاديث في الأمور الغيبية وصرفوها عن حقائقها اللائقة بها إلى معاني أخرى احتجوا بالعقل، قالوا: العقل الصريح اضطرنا إلى ذلك. فمثلا حينما دفوا رؤية الله جل وعلا في الآخرة قالوا: العقل الصريح يرد إمكان هذه الرؤية، كما هو قول الجهمية والمعتزلة. قالوا: لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، ولا بد أن يحاط به من جهة الرؤية، وإذا كان في جهة معناه أنه في مكان، وإذا كان في مكان معناه أنه متحيز، وأن ثم مكان من مخلوقاته يسعه. وهذه كلها كما يقولون نعلم بالعقل أنها لا يمكن أن تكون، لها باطلة، لأن الله جل وعلا ليس بمحاط بشيء من خلقه ولا بمتحيز في شيء من خلقه من الأمكنة ونحوها. فدلنا ذلك على بطلان الرؤية، وعلى بطلان الاستواء على العرش وما أشبه هذا. فنفوا الرؤية لأجل هذا الصريح عندهم، و سبب ذلك أنهم جعلوا الصفة من الله جل وعلا من جنس ما يتصف به المخلوق، فهم لم يحكموا على الله جل وعلا إلا ما رأوا في الدنيا. ومعلوم أن العقل الصريح أيضا يدل على أنه يحتمل أن تكون أشياء لا يعقلها العقل. وهناك مثل بين في ذلك، وهو الروح، روح الإنسان. فهذه الروح هي في الجسد، ولكن هل هذه الروح باقية في الجسد متحيزة به لا تخرج عنه، أما أنها تذهب وتجي وتصعد إلى الله جل وعلا وترسل؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فهذه الروح لا يعقلها ابن آدم، فدل على أن تحكيم بعض قوانين المخلوقات في بعض أن هذا ليس من الحكمة وليس من العقل. فكيف بتحكيم قوانين المخلوقات على الله جل وعلا؟ ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن يوصف الله جل وعلا أو أن ينفع الوصف بقياس شمولي ولا بقياس منطقي، وذلك لأنه لا ينطبق عليه جل وعلا ما ينطبق على المخلوقات. هذا العقل الذي أولوا به النصوص متناقض أصلا، لأننا نجد أن المعتزلة مثلا يثبتون البعث بعد الموت، ويثبتون بعض الصفات، والنافي للبعث والنافي للصفات التي أثبتها المعتزلة يقول: دلنا العقل الصريح على عدم إثباتها. والمعتزلة يقولون: العقل دل على عدم امتناعها. ويأتي بعد المعتزلة الكلابية فيقولون: المعتزلة أثبتوا ثلاث صفات ونحن نثبت سبع، لأن العقل الصريح دل على إثبات هذه السبع. والماتريدية جاءوا وقالوا: نثبت ثمان صفات، لأن العقل الصريح دلنا أيضا على إثبات ثمان صفات. فإذا العقل الذي به تأول المعتزلة النصوص وظنوا أنه هو الصريح وأنه هو الذي يجب أن تحمل عليه الآيات والأحاديث، خالفهم فيه عقل الكلابية وعقل الأشاعرة وعقل الماتريدية، وخالف الأشاعرة أيضا في عقلهم الماتريدية. فإذا عقول أصحاب هذه الفرق التي تعتمد على العقل بعضها يضاد بعضا، فأي عقل هذا الذي يحكم على النصوص؟ لا مناص من القول إلا بأن هذا العقل لا يوجد، لأن أصحاب العقل الذين يحكمونه مختلفون في تحكيمه. وهذا قطعي. لهذا نقول: ما من شيء قال فيه المبتدعة إن العقل يحيله من الأمور الغيبية إلا وثم دليل على أن العقل لا يحيله. وخذ مثلا على ذلك الرؤية التي مثل بها شيخ الإسلام، رؤية الله جل وعلا. الأشاعرة أثبتوا الرؤية والمعتزلة نفوا الرؤية. الأشاعرة قالوا: يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، يعني شيء يكون إدراكه في نفس الإنسان لكن رؤيته لا تكون إلى جهة معينة. والمعتزلة قالوا إن رؤية الله جل وعلا إن أثبتناها بحسب ما جاء في الآيات والأحاديث فمعنى ذلك أن الله في جهة، وإن نفيناها نفينا أن الله في جهة. وعقل المعتزلة في هذه من اضطراد الإثبات والنفي صحيح، وأما الأشاعرة فمتناقضون. ولهذا أهل السنة قالوا بإثبات الرؤية وإثبات علو الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى له علو الذات وعلو الصفات سبحانه، فإذا هو يرى وهو في جهة العلو جل وعلا. العقل.
أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي، مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.